وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في المحاضرة السابقة مع الشيخ الأعظم في القاعدة رقم 3 الذي كان مضمونها أن عدم الفحص عن العنوان لو كان يؤدي إلى المخالفة الكثيرة فيلزم الفحص، يعني في الشبهة الموضوعية كلامنا، في الشبهة الحكمية فوقنا بلا إشكال يلزم الفحص، أما في الشبهة الموضوعية لا يلزم الفحص، لكن ما دام يلزم مخالفة كثيرة يلزم الفحص. مثلنا بمن هو مثل بمن؟ مثل بمسألة الحج، فإنه إذا لم يفحص عن استطاعته فيلزم في هذا السنة لا يفحص لا يحج، في السنة الثانية في السنة وهكذا، بالتالي سوف لا يحج يقع في المخالفة وهكذا غيره. فقال هنا يلزم الفحص. بعدما أوضحنا القاعدة قلنا ما هو مستند هذه القاعدة؟ مستندها ذكرنا أحد وجوه ثلاثة. الآن نريد شنو نبتدئ بمن بمناقشة هذه الوجوه الثلاثة. محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله تعالى، ويرد على هذه الوجوه، عبرت مستندات حسب تعبيرك أنت محضر، على هذه الوجوه الثلاثة. أما الأول فباعتبار أما الأول بين شريطين، وهو أن المولى لو قال أكرم أو أعطي لكل عالم في هذا البلد دينارا مثلا، فالسيرة جارية على لزومي، السيرة العقلائية جارية ماذا؟ على لزومي الفحص. أغلق الشريط. أما بالنسبة إلى الأول فنسلم انعقاد السيرة العقلائية على ذلك، يعني على لزوم الفحص، ولكن هذا قياس الشرعيات عليه قياس مع الفارق، ووجه الفرق هو أنه في الشرعيات قد جعل الشرع لنا قاعدة باسمي قاعدة رفع عن أمتي ما لا يعلمون، أو بالأحرى قاعدة البراءة عن الشيء المشكوك والمجهول. هذه قاعدة موجودة لدى الشرع وليست موجودة لدى العقلاء مثل هذه القاعدة. فحيث إنه عند العقلاء لا يوجد مثل هذه القاعدة، بل المولى يقول كل عالم من هذه البلدة أعطه دينارا، ولم يقرن ذلك بقوله ورفع عنك ما لا تعلم. ما دام لم يقرن ذلك فهذا يعني أنه يفهم منه عرفا أنه لا بد وأن تفحص، ولا يجوز لك أن تتمسك بالبراءة. لم أجعل لك براءة، براءة أنا ما جعل لك. وهذا بخلافه في الشرع، فإنه قد جعل البراءة فيلزم آنذاك الفحص، فلا يلزم آنذاك الفحص لأن دليل البراءة مطلق فنتمسك به. إن قلت إن العقلاء يوجد عندهم ما يسمى بالبراءة، أعني قاعدة قبح العقاب بلا بيان، فإنها قاعدة عقلائية وثابتة لدى العقلاء. فإذا لماذا تقول البراءة ثابتة شرعا فقط ولم تثبت لدى العقلاء؟ قلت إن البراءة الشرعية دليل لفظي، والأدلة اللفظية قابلة للتمسك بأطلاقها. فنقول المولى حينما قال رفع عن أمتي ما لا يعلمون لم يقيد بما بعد الفحص للمطلق، فنتمسك بأطلاقه. وهذا بخلافه بالنسبة إلى البراءة العقلية، فإنها ليست دليلا شرعيا حتى يتمسك بالأطلاق، بل هي قضية عقلائية وعقلية. فنرجع إلى العقل والعقلاء، والمورد المتيقن منها ما بعد الفحص، أما ما قبل الفحص لم تثبت مثل هذه القاعدة. إذن النتيجة والخلاصة، الخلاصة أن قياس من أول عيد أقول انتهت المناقشة. الدليل الوجه الأول ماذا؟ انتهى. إذن قياس أكرم كل عالم أو أعطي كل عالم من أهل هذا البلد دينارا، قياس هذا حيث يجب هنا سير عقلاء جارية على لزوم الفحص عن أن هذا عالم أو ليس بعالم، ولا يجوز أن تجري البراءة قبل الفحص. هذا قياسه على الموارد الشرعية قياس مع الفارق، فإنه في الموارد الشرعية الشارع جعل لي قاعدة باسم رفع ما لا يعلمون ومقتضى إطلاقه حتى قبل الفحص، وهذا بخلافه في غير الشرعيات مثل أكرم أو أعطي كل عالم من علماء هذا البلد دينارا، فإنه لم تجعل هنا ماذا؟ قاعدة باسمي رفع ما لا يعلمون. نعم هناك قاعدة قبح العقاب بلا بيان، وهي مختصة لدى العقلاء والعاقل بما بعد الفحص، أما ما قبل الفحص أول الكلام ثبوت. هذا بالنسبة إلى المستند الأول. وأما المستند الثاني، وأما الوجه الثاني، أعني لزوم المخالفة كثيرا لو لم يفحص، أعني لزوم المخالفة كثيرا لو لم يفحص. هذا خليه بين شريطين. فيرده: ما المقصود من لزوم المخالفة كثيرا؟ هل يراد أنه لو لم أفحص أنا ولم يفحص غيري سوف يلزم مخالفة أحدنا، يعني إما أنا أو ماذا؟ غيري حتما. فيحصل علم إجمالي إما بمخالفتي أو بمخالفة ماذا؟ غيري. هذا المقصود. أو أن المقصود الشق الثاني، خل أجيب، أنه بقطع النظر عن غيري أنا في حق نفسي يحصل لي ماذا؟ العلم بالمخالفة الكثيرة في حق نفسي فقط، لا إما أنا أو غيري، لا أنا سوف أعلم بأن المخالفة تتحقق مني كثيرا. فإن كان المقصود الأول، يعني من أول أكرر أنه سوف أعلم بأنه إما أنا مخالف أو غيري مخالف، حتما هذا الجمع واحد مخالف لو أنا لو الجماعة. فيرده أن هذا علم إجمالي مردد بيني وبين غيري، أطرافه إما أنا أو غيري، ومثل هذا العلم الإجمالي ليس منجزا. فإن هاي فرد نكتة بين الكياه واضحة، كلش واضحة، بس بعض مرات الواضح ترى همات شنو فد لحظة يغيب من الذهن. العلم الإجمالي إنما يكون منجزا إذا ولد أولد ولد أولد شولد علما بالتكليف المتوجه إليه، بأن علمت حتما حتما قد ثبت تكليف في حقي أنا، هنا يكون هذا العلم منجزا. ووجه منجزيته واضح، لأنه أعلم تكليف في حقي ثابت، غايته لا أدري اجتنب عن هذا الإناء أو اجتنب عن ذلك الإناء، فإن اجتنب قد توجه إلي وقيل لي يا فلان اجتنب عن الإناء النجس، وهو إما هذا النجس أو لا، فأنا اجتنب أعلم بأنه قد فأنا أعلم بأن اجتنب توجه إلي، والله بالله تالله هذا يصير منجسا، هذا واضح لأنه علم بالتكليف. وأما لو علمت إما ملابسي قد تنجست أو بدني قد تنجس، فمي قد تنجس، أو الذي تنجس ماذا؟ ملابس غيري مو أنا، غيري، أو ذاك الغير همات ليس شخصا أصلي خلفه جماعة، أو 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 مو محل ابتلائي من هالناحية. فمثل هذا العلم الإجمالي مرجعه إلى الشك البدوي، صورة يسمى علم إجمالي، واقعا هو ماذا؟ هاي النقطة التي أريد أبينها، واقعا هو شك ماذا؟ بدوي، لأنه بالتالي أنا لا أتمكن أن أقول والله أنا قد توجه إلي ماذا؟ هذا الحكم، وهو طهر ملابسك أو طهر فمك أو طهر بدنك، لا ما أعلم ما أعلم. لذلك إذا تجيب لي القرآن وتقول لي احلف، ما أقدر أحلف، ما أحلف ما أحلف، لعله متوجه إلى صاحبي مو إلي. نعم إني أعلم إما أنا أو صاحبي قد توجه إلى أحدنا، وهذا مرجعه للشك البدوي، يعني أنا شاب في توجه طهر ملابسك هل توجه إلي أو لا، هذا مرجعه للشك البدوي. ولذلك في مسألة ماذا الثوب المشترك بين الصديقين، إذا رأي فيه قطعة مني، هناك أول ما درسنا ها شفتها من هي كان صعب علينا في البداية، في البداية صعب علينا نتقبل هذا الحكم، لا بعدين شفنا لا صدق أنه لا أنا يجب علي الغسل لا هو يجب علي شنو هاي الغسل، أنا ما أدري أنا جنوب، هو همات ما يدري جنوب، فما رح يلزم مخالفة علم إجمالي بالتكليف منجز، علم منجز ما بلي. إذا هاي قضية ثانية هاي ما تقريناها، إذا كان هو عادل وأنا أصلي خلف جماعة رح يتكون علم إجمالي، هكذا يقول إن كنت يعني أنا إن كنت أنا الجنوب فيجب عليك الغسل، وإن كان صاحبك الجنوب فلا يجوز أن تصلي خلفه جماعة. هاي قضية ثانية، هاي رح يصير علم ماذا؟ بالتكليف متوجه إلي، لا لا هاي قضية ثانية. أما إذا فرض صاحبي ما كان من هذا القبيل يقتدى خلفه، ففي مثل هذا الحالة علم إجمالي ما راح يصير شك بدوي. يا أخي العزيز أرجع إلى صلب الموضوع، عطلت الحديثة، الشيخ الأنصاري لما قال إذا ما فحصنا راح يلزم المخالفة، أقول له مولانا يعني المخالفة شنو؟ إما أنا خالفت أو أصحابي خالفوا، هذا مو منجز، هذا مو علم إجمالي منجز، هذا مرجعه علما روحه قلنا إلى الشك البدوي وهو ليس بمنجز. إذا فرد واحد يريد يقول، إذا فرد واحد يريد يقول يحب الشيخ الأنصاري هواية وكنا نحب الشيخ الأنصاري، اللهم ارحمه اللهم ارحمه، لكنه نقدر هيك نقول دفاعا عن الشيخ الأنصاري، الشيخ ما يريد يتمسك بالعلم الإجمالي، هو ما معبر علم إجمالي، حتى تجي تقول له شيخنا ترى هذا العلم الإجمالي مرجعه في روحه يرجع علما إلى الشك، لا ما يريد يقول هذا الرجال، ايش يريد يقول؟ نفس المخالفة الكثيرة هي ماذا؟ بنفسها، بعنوانها، بقطع النظر عن روح العلم الإجمالي، هي بنفسها نعلم بأنها باطلة ويرفضها ماذا؟ الشرع، وإن كانت تلزم إما مني أو تلزم من غير. إذا هذا تريد تقوله فجوابه شن جاوبه؟ من أين لك، من أين لك أن المخالفة بهذا الشكل يوجد فيها محذور ولا تجوز ولا مبغوضة ومكروهة أين لك هذا الحج؟ فإذن من أول أقول إذا كان مقصود علم إجمالي هذا ليس علم إجمالي، هذا شك بدوي. إذا كان مقصودك نفس المخالفة الكثيرة بما هي هي، هذا لا دليل على أنها مبغوضة شرعا بهذا الشكل وفيها محذور. هذا كله إذا كان مقصود الشيخ شنو من لزوم المخالفة الكثيرة، يعني إما مني أو من غيري. وإذا كان مقصود أنه تلزم المخالفة الكثيرة، هذا الشق الثاني، تلزم المخالفة الكثيرة في حق نفسي، يعني أنا سوف أعلم بأنه قد خالفت إما شو وقت خالفت في هذه السنة أو في السنة الماضية أو في السنة البعدية، فمخالفة جزما في إحدى السنوات شنو موجودة أو نعم هكذا نقول، أو نقول بهذا الصياغة، بهذا الصياغة أنا أعلم بالمخالفة الكثيرة إما من جهة الحج لو لم أفحص، أو من جهة ماذا الخمس لو لم أفحص، أو من جهة ماذا هكذا بهذا الشكل. إذا كان هذا يقصده قدس سره فهذا شيء وجيه من حيث الكبرى، وأنه بالتالي نعم يجب ماذا الفحص حتى يخرج الطرف الشيء عن الطرفية للعلم الإجمالي، ولكن هذا معناه تشكل علم إجمالي بوجود المخالفة إما بنحو التدريجية أو بنحو العرضية. فبالنسبة إلى الحاج بنحو التدريجية إما في هذه السنة أو السنة الآتية أو السنة اللي مضت، وهي أطراف ماذا تدريجية، وقد تكون ماذا دفعية، كما إذا كنت أعلم بأني خالفت إما في الحج أو في الخمس أو في الشيء الفلاني الآخر، هاي أطراف ماذا تدريجية. هذا علم إجمالي ويكون منجزا ونسلم وهو شيء صحيح، ولكن يا مولانا، ولكن من أين لك هذا العلم ماذا؟ من أين لك هذا العلم الإجمالي كصغرى؟ يعني فإن صغرى العلم الإجمالي هنا ليست ثابتة، كما لو فرضنا أن الشك كان في سنة من السنين، شكيت الآن عندي ماذا أموالي بمقدار الاستطاعة أو لا، السنة الثانية قد ما أشك، كنت ترى السنة الثالثة قد ما أشك، هذه الآن ماذا شككت، فحينئذ أين العلم الإجمالي حتى تجب ماذا يجب الفحص وتلزم المخالفة. وهكذا إذا لم أفحص عن أموالي بالنسبة للخمس، من قال عندي أموال زائدة؟ فلعله لا أموال زائدة في الخمس، ولا في من مال الاستطاعة متحقق، ولا مال الزكاة، لعله ما موجود، الكل ما موجود. فصغر العلم الإجمالي ليست واضحة في كل الموارد. نعم في بعض الموارد قد، وفي حق بعض الأشخاص، لكن لا يمكن أن نعطي ماذا نعطي؟ ماذا نعطي؟ نعطي صيغة عامة ونقول إذا لم تفحص فسوف يلزم دائما ماذا؟ المخالفة الكثيرة في حقك. لو هذا مو واضح هذا، نعم في حق بعض الأشخاص قد يلزم وذاك نلتزم، أما الأشخاص الذين عندهم شك في الاستطاعة هذا كما أوضحنا في المثال فلا يلزم مثل ذلك. فنحن نناقش صغرويا، هذا ليس بثابت، وإن كان لو الصغرى تمت الكبرى مسلمة ولا إشكال فيه. هذا كله إذا كان ما هذا كله بالنسبة ماذا إلى المستند الثاني. وأما الثالث الذي وأما المستند الثالث الوجه الثالث الذي ذكره المرزى القمي رحمه الله بين شريطين خلي، وهو أنه البراءة تجري لو فرض أن الفحص لا يجب إذا فرض على أنه الشر كان هو العلم بالاستطاعة دون الاستطاعة الواقعية. أغلق الشريط فيرده عدم الفرق من هذه الناحية. غايته إذا كان الشر هو عدم العلم بالاستطاعة، العفو، العلم بالاستطاعة لا الاستطاعة الواقعية، العلم بالاستطاعة. إذا أنا سابقا قلت عدم العلم اشتباتر، العلم أيضا أقوله، العلم بالاستطاعة. فهنا نقول أنه حيث إني لا أعلم بأني مستطيع فلا يجب علي الحج بلا حاجة إلى إجراء البراءة. البراءة أيضا لا نحتاج إليها لأن الشرط للوجوب هو العلم، وأنا والله لا علم لي، فوالله شنو فوالله؟ لا وجوب، فالوجوب منفي جزما بلا حاجة إلى من؟ هاي نقطة ظريفة أيضا، بلا حاجة إلى براءة. وهذا بخلاف ما إذا كان الشرط هو الاستطاعة الواقعية، فهنا أحتاج إلى إجراء البراءة لاحتمال أنني مستطيع واقعا، وبالتالي أحتمل ثبوت الوجوب واقعا، فتجري البراءة آنذاك عن وجوب الحج مثلا. إذن لا فرق في رد القمي، هكذا نقول للمرزى القمي، نقول يا مولانا لا فرق بينما إذا كان الشر لوجوب الحج مثلا هو العلم بالاستطاعة أو هو الاستطاعة الواقع. على تقدير كليهما أنا شنو أنا؟ لا يجب علي الفحص، وأقول لا وجوب علي، الحمد لله الحمد لله، لا وجوب علي الحمد لله. غايته إن كان فرقه من هذه الناحية كل تكرار. هذا إذا فرض أن الشرط هو العلم بالاستطاعة فحيث لا أعلم بالاستطاعة فشرط الوجوب منفي جزما، فالوجوب منفي جزما ولا حاجة إلى إجراء البراءة. أما إذا كان الشرط هو ماذا؟ الاستطاعة الواقعية، فأحتاج آنذاك إلى حيث أحتمل وجود الاستطاعة واقعا وبالتالي أحتمل وجود الوجوب واقعا، فأحتاج إلى نفي الوجوب بإصالة البراءة. إذن من هذه الناحية لا فرق في كليهما، لا وجوب في حقي، لكن على أحد التقديرين لا حاجة إلى تطبيق إصالة البراءة، على التقدير الثاني نحتاج إلى إجراء إصالة البراءة. بهذا انتهينا من هذه القاعدة. نشرح في القاعدة رقم 4، قاعدة رقم 4 موجه الترقيم، هذا رقم 4 الرخصة المعلقة على عنوان وجودي. ذكر الشيخ النائيني قدس سره أنه متى ما كان لدينا حكم إلزامي أو ما هو ملزوم للحكم الإلزامي، واستثني منه وحكم بالرخصة، ولكن الرخصة صبت على توجهت إلى عنوان وجودي، فهنا الرخصة لا تثبت لدى العرف والعقلاء إلا إذا أحرز ماذا أحرز؟ ذلك العنوان الوجودي. ومع عدم الإحراز الرخصة لا تثبت، فماذا نصنع؟ نتمسك بعموم الحكم الإلزامي. ومثل بهذا المثال، قال: لو فرض أن المولى قال لعبده: لا تدخل علي هذا اليوم أحدا، اليوم خلط ماكو عندي، اليوم خلط ماكو عندي، لا تدخل علي، هذا حكم تكليف إلزامي. ثم قال: إلا أصدقائي فمرخص فأدخلهم، يعني مرخص فأدخلهم، يعني رخص خبالك لا محذورة، يعني مرخص في إدخاله. وجاءني ماذا؟ أنا هم قاعد على استكملي منتظر، جاءني شخص إن أحرزت أنه من الأصدقاء، فأقول: تفضل 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 مولانا، وإن أحرزت أنه ليس من الأصدقاء، أقول: يلا يلا دروس، اذهب اذهب وارجع من حيث أتيت. ولكن إذا شككت واحتملت شخص أجل، احتملت أنه من الأصدقاء، هنا ماذا أصنع؟ وأنا هم خيرة خيرة يصير واحد يأخذ خير، ماكو في الأمور خيرة ما تمشي. فماذا أصنع؟ الشيخ النائيني يقول: العقلاء والعرف يقول: لا يجوز لك إثبات الرخصة والتمسك بالرخصة، الرخصة ما تثبت إلا إذا أحرزت أنه من الأصدقاء. من دون إحراز الرخصة تتمسك ماذا؟ بعموم الحكم الإلزامي: لا تدخل علي أحدا. هكذا قال، هذا حكم إلزامي. خب ملزوم الحكم الإلزامي شنو؟ ملزوم الريد، ملزوم ملازم، ملزوم ملازم، هذا ملزوم ملازم، ما أدري شو، مو مهم. مثال شنو؟ شلون مثال النجاسة؟ كل ما إن إذا لاقى النجاسة ينجس، هذا حكم ماذا؟ إلزامي. النجاسة ليست حكما تكليفيا إلزاميا، حكم وضعي يا أخي العزيز، لكن علة ماذا لحكم شنو؟ إلزامي، وهو إيش؟ حرمة التناول، حرمة كذا وإلى آخره. استثني من ذلك حكم ترخيصي إلا إذا كان الماء بمقداري، هذا استثني كر، فيجوز لك أن تطبق الطهارة والثاورة. فإذا فرضنا عندي ما أدري هذا كر أو ليس بكر، ولاقته نجاسة جزما، هل ماذا نحكم بطهارته بالرخصة؟ قال: لا، ما دام لا تعلم بأنه كر أو ليس بكر، الرخصة ما تطبق، لابد أن تطبق ماذا؟ العموم الذي قال شنو؟ كل ما إذا لاقته نجاسة ينجس، هذا يكون تطبق حينئذ. إذن القاعدة النائينية هكذا سوف راح يصير: متى ما كان عندنا حكم إلزامي أو ملزوم لحكم إلزامي، هي القاعدة شوف اشطولها والفاظها اصعب من واقع. بعض مرات القاعدة الفاظ اي واقع ترى. هنا هذا مثال انا اول ما سمعتها اتذكر من السيد الشهيد رحمة الله عليه، لان بحث السطوح ما كنا شنو لان الاشياء نسمعها. فبقيت مدة انا مبهوت هاي شنو ها، تعال تريد تكمش بيها بالقوة لما نتكمش بالالفاظ وشنو مقصود. اذا كان حكم الزامي او ملزوم لحكم الزامي ثم استثني منه حكم ترخيصي وكانت الرخصة او الحكم الترخيصي منصب علما على عنوان وجودي، فاذا شككنا في تحقق العنوان الوجودي فلا يجوز التمسك بالرخصة واثبات الرخصة. العقلاء يرفضون، العرف يرفض ذلك، بل عليك ان تتمسك بالحكم الالزامي المستند. هذا اذا اريد الراجعة في كلمات الشيخ النائيني اعطيك المستند لذلك، ذكر هذا في فوائد الاصول الجزء الثالث صفحة 384 في اجود التقريرات، الجزء الثاني صفحة 195 حيث الطبعة القديمة. بقية الحديث عن هذه القاعدة الى غد ان شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.